هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح المنظومة البيقونية.
سند على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن بالاجتماع صار حسنا. الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا لغيره، ولا حسن لذاته ولا لغيره. طيب، هذه الأقسام هل هي مقبولة أو لا؟ نقول هي مقبولة ما عدا الضعيف، وهي حجة ما عدا الضعيف، مقبولة وحجة ما عدا الضعيف. الضعيف ليس بحجة ولا مقبول. طيب، نقل هذه الأقسام، يعني مثلا لو أن إنسان روى حديثا صحيحا، هل يجوز نقله وتحديث الناس به؟ نعم نعم. حسنا؟ حسنا لغيره؟ نعم. كل هذا يجوز أن تحدث الناس به لأنه مقبول ومعمول به. طيب، الضعيف؟ الضعيف لا يجوز التحديث به ولا نقله إلا مبينا ضعفه، إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل ضعيفا بدون أن يبين ضعفه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد، ما هو؟ بيان ضعف. تقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فإنه لا تجوز روايته ولو كان فيه ترغيب وترهيب. والثاني أن يكون له أصل ثابت، أن يكون له أصل ثابت، مثل لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، حديث يرغب في صلاة الجماعة، حديث يرغب في قراءة القرآن لكنها ضعيفة، هذه لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لأن بر الوالدين ثابت فضله، صلاة الجماعة كذلك، قراءة القرآن كذلك. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا صح عنه. فبعض العلماء أجاز رواية الضعيف بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون في الترغيب والترهيب، أو أربعة، أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصله ثابتا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أربعة شروط. ولكن الذي يظهر أنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت حديثا نعم اعتقدوه صحيحا واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ما قيل في المحراب فصواب، هذه قاعدة مقررة عند العامة، ما قيل في المحراب فصواب. لو تأتي لهم بأكثر حديث على وجه الأرض صدقوا. ولهذا مشكلة العامة حتى فيما يظهر لو بين ضعفه، لأن العام لا سيما في الترغيب والترهيب، العامي في الترغيب والترهيب على طول يمسك الشيء ويعرض عن كونك بينت أنه ضعيف أو غير ضعيف. والحمد لله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، ما يغني عن هذه الأحاديث. الغريب أن بعض الوضاعين، بعض الوضاعين الذين يكتبون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، أما نحن فقد كذبنا له. فهاتوا بس كل شيء يجوز لكم هاتوه وانسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنك الآن نسبت للرسول ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه، هذا هو الكذب عليه. وفيما صح عنه من السنة غنى عما كذبت عليه. الخلاصة الآن أن أقسام الحديث كم؟ خمسة. تعد علينا؟ نعم نعم نعم، أحسنت. هل كل هذه الأقسام مقبولة؟ الضعيف غير مقبول، كذا؟ طيب، هل يعمل بها؟ إينا يعمل بها إلا الضعيف، لأن الضعيف غير مقبول. طيب، إذا جاءنا حديث من طريقين عبيد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لأننا قلنا الحسن لغيره أن يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواس كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا إذا جاء من عدة طرق يقوى. أما إذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن أن يقوى. طيب، هل يجوز أن يروى الحديث الضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن يبين ضعفه.
استثنى بعض العلماء أن يروى الحديث في الضعيف والترغيب.
في الترغيب والترهيب، تمام، ما يخالف شروط تولى. زكي
قال من قال برواية الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم شروط أربعة: أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن يكون الضعف غير شديد، وأن يكون
ضعفه غير شديد، وأن يكون ثابت الأصل. نعم. وأن يكون ثابت الأصل، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، أحسنت. طيب، هذه شروط أربعة في الضعيف، ولكن رجحنا أنه أن الضعيف لا يجوز أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا في الترغيب ولا غيره. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. كم ذكر المؤلف من الأقسام؟ الصحيح والحسن والضعيف، ونحن قسمنا الصحيح إلى قسمين والحسن إلى قسمين، فتكون الأقسام خمسة. قال المؤلف: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا أيضا من أقسام الحديث. نعم، هذا من أقسام الحديث. وما لتابع هو المقطوع، ولم يذكر ما أضيف للصحابة لأن الكتاب مختصر. فيه ثلاثة أشياء: مرفوع وموقوف ومقطوع، تختلف هذه باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو مقطوع. أنتم تسمعون دائما في الكتب وعن أبي هريرة مرفوعا، وتسمعون وقد رواه فلان موقوفا، وتسمعون مقطوعا، هذا الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي إن شاء الله. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مرفوع قولا. ومثال الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهو كثير، أمثلته كثيرة. ومثال التقرير قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقر. نسمي هذا مرفوعا، نسميه مرفوعا. طيب، ما فعل في وقته أو قيل في وقته هل يكون مرفوعا؟ نقول إن علم به فهو مرفوع لأنه يكون قد أقره، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح، حجة. ووجه كونه حجة إقرار الله إياه. أنتم معنا الآن؟ ها؟ نعم؟ ما عرفت. طيب، قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، القول مثاله إنما العمل بالنيات، الفعل توضأ فمسح على خفيه، التقرير سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. طيب، ما فعل في عهده، في عهد الرسول، فإن علم به فهو مرفوع لأنه من التقرير، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لا صح أن ينسب إليه وهو لم يعلم به، ولكنه حجة، لكنه حجة. إذا فعل في عهده فهو حجة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على إقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. ومتى كان القرآن ينزل؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون لو كان شيئا حراما لنهى عنه الله. والدليل أن الله لا يقر الحرام قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الجماعة الذين بيتوا ما لا يرضاه الله من القول قد استخفوا عن الناس ولم يعلم بهم الناس، لكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن كون السند غايته الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أرفع ما يكون، أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أضيف إلى الله فقد سبق أنه سمى الحديث القدسي والحديث الإلهي والحديث الرباني، نعم، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما لتابع، هو المقطوع، هذا القسم إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح قسمان، والحسن قسمان، والضعيف والمرفوع الست، هذا السابع. وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، ما أضيف إلى التابع فمن بعده، سماه أهل العلم بالحديث سموه مقطوعا لأنه منقطع، انقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف. مثل ما لو نقل حديث كلام عن الحسن البصري رحمه الله نقول هذا مقطوع، أثر مقطوع، أثر مقطوع. طيب، بقي ما أضيف إلى الصحابي. ما أضيف إلى الصحابي نوعان. النوع الأول ما ثبت له حكم الرفع، والنوع الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. فأما ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم مرفوعا حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوف، يسمى موقوف. فالآثار التي تروى عن أبي بكر نسميها موقوفة، والتي تروى عن عمر نسميها موقوفة، عن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة. وهذا اصطلاح، يعني لو قال قائل لماذا سميت بالموقوف، نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ولا معلوم أنه يصح أن نقول حتى المرفوع موقوف لأنه وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا قلنا المضاف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين، أحدهما شيبة،
أحدهما مرفوع
ما ثبت له حكم الرفع،
والثاني موقوفا على الصحابي،
والثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. عرفتم؟ الأول ماذا نسميه؟ نسميه مرفوعا حكما، والثامن نسميه موقوفا. طيب، فما هو الضابط للذي له حكم الرفع والذي ليس له حكم الرفع مما نسب للصحابي؟ الضابط قالوا ما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا مرفوع حكما. الشيء الذي ليس للرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع هذا يسمى مرفوعا حكما. مثل لو حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة، نقول هذا مرفوع حكما. لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا مرفوع حكما. ومثلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب صلى 3 ركوعات في صلاة الكسوف في كل ركعة، والسنة جاءت بركوعين، لكن هو رضي الله عنه صلى 3 ركوعات. قالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه الاجتهاد، لأن عدد الركعات أو عدد الركوع هذا أمر يتوقف على السنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة. فهذا مرفوع حكمة. لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، لو أخبر عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار أحد من الصحابة لقلنا هذا مرفوعا حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالنقل عن بني إسرائيل. فإن كان قد عرف بالنقل عن بني إسرائيل فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا مما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة في غزوة اليرموك مما خلفه بنو الفرس أو غيرهم. كذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينقل عن بني إسرائيل، ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، لأنه لأن فيه رخصة. فإذا علمنا أن هذا الصحابي يعهد منه النقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. عرفتم يا جماعة؟ إذن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي بشرط أن لا يكون له حكم الرفع. وبناء على ذلك نقسم ما أضيف إلى الصحابي إلى قسمين. القسم الأول يا أشرف، ما أضيف إلى الصحابي نقسمه إلى قسمين.
ما أضيف
ما ثبت له حكم الرفع. والثاني طيب ما الذي يثبت له حكم الرفع؟ أين أنت وما اسمك يا ناصر؟
الذي يثبت له حكم الرفع هو شيئين، الأمر الأول أن يكون أمر غيبي لا مجال للتهديد.
نعم،
هو أمر واحد يعني لا يكون لا مجال للتهديد.
نعم،
عبادة أو أمر غيبي.
زين.
الثاني يعني لا يكون معروف عن هذا الصحابي أنه يروي عن أهل الكتاب.
تمام، أحسنت. مثال الأول ناصر.
مثال الأول
في العبادات
مثل صلاة عليهم النضال في صلاة الكسوف ثلاثة ركعات ثلاثة ركعات.
نعم. مثال الثاني.
مثال الثاني كان أحد الصحابي عن
يتحدث عن أخبار يوم القيامة، عن الجنة، عن النار. نعم، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، فإن تحدث الصحابي عن حكم للاجتهاد فيه مجال، مثل حكم قياسي مثلا، قاس شيء على شيء. يكون موقوفا عليه. تمام، بقينا على هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع، لأن الصحابي بشر يجتهد ويخطئ ويصيب. ومن العلماء من قال أبو بكر وعمر قولهما حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ومن سواهما فقوله ليس بحجة. والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فلا، لأن بعض الصحابة يفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه أحكاما ثم ينصرف إلى قومه ولا يكون من الفقهاء، فهذا قوله ليس بحجة. وأما إذا كان معروفا بالفقه والعلم فقوله حجة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم، أي نعم. لا لا، هذا إذا قال هذا ضعيف وهذا ضعيف، نقول ضعيفان يغلبان قوية. هذا من 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 الأبيات المشهورة: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. نقول بتتبع بتعدد الطرق يصل إلى درجة الحسن. لو نظرنا هذا إلى الأخبار العادية، أخبرنا رجل بخبر قال قدم البلد اليوم فلان، والرجل ضعيف، ثم جاءنا رجل آخر قال قدم فلان اليوم، وجاءنا ثالث ورابع، ما يقوى الخبر؟ نعم، ما في شك. نعم، لا، أن يروي الثقة، الثقة من هو أرجح منه. نعم، إلا لا، لكن هذا من جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي، إلى التابعي فمن بعده مقطوع، يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا، بس المورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعدمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل؟ نعم رواه نعم هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم لأنهما شيخ الفن. نعم ذكروه بقولهم قيل نعم نعم
نظر يعني كبير
شيء.
ايش
القسم الرابع في تصنيف الضعيف الاقسام الاربعه التي
ذكرتموه
منكم الان الضعيف الضعيف هو القسم
الخامس مو الرابع لا انا في التصنيف الضعيف شيء لما قلتم انه يشترط ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
ايه هذا ضعيف
طيب شيء نقول ان لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيف يقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله يهديكم الله سبحانه
هو في هذه الحاله متلبس
ما دام قال روي شوف روي هذه صيغه تمريض
انا نعم شيخ
ها
نعم شيخ ولكن من يفهم بان لفظ روي هذه صيغه تمريض الا طالب علم
ولهذا قلنا احذر ان تروي الضعيف عند العوام
طيب يا شيخ ولا نقول به خالص ما يروي يا شيخ خالص عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب
هذا الافضل
بل هذا الافضل نرجح نحن نرجح هذا
الله يجزاك
خير ونقول لا تذكره الا مبينا بضعفه نعم محمد واصل
قلنا انه اذا عرف الصحابي بانه نقل عن بني اسرائيل فانه لا يكون يعني بحديثه حكم الربع اذا توفرت فيه شيء
نعم
لكن نجد كثيرا في كتب العلماء على ابن عباس وعلى ابن عباس بالذات يقولون وابن عباس وان اجتهد فان حديثه هذا له حكم الربع
نعم لعل هذا في باب العبادات أما في باب الأخبار عن المغيبات فهذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قوله من أمور الغيب فلا إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد أو لا يكون فنحن نتوقف فيه لا يتوقف فيه ما نقول له حكم الرفع وليس معناه انه غير صحيح قد يصح عن ابن عباس لكن الكلام هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا نقول ما دام ان ابن عباس يعني ثبت عنه انه ينقل عن بني اسرائيل نقول لعل هذا مما نقله لان ابن عباس ما اضافه للرسول لا ان ابن عباس لم يضفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا 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 هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك انه من الايمان لا شك لكن نظرا الى ان النقل هنا الصدق اخص فيه اضفنا الى الصدق ويكون عداله يعني في فعل الصلاه والزكاه واجتناب المحرمات نعم هو داخل بالضبط الصدق والضبط متقارب يعني نعم
شيخ ما يقال ان ابن عباس يعني لما استجاز لنفسه ان يروي هذا يعني ما
لا هو ما نسبه للرسول
اي نعم لكن يرى انه هذا صحيح
يرى ان بني اخبار بني اسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما اذن الرسول بهذا ها الكلام ما نقول انه مرفوع انتم لا المهم مساله انه صحيح ولا غير صحيح هذه مساله ثانيه لكن لا نقول انه مرفوع نريد ان نخرجه من اقسام المرفوع فقط نعم ما يحتاج فيه توقف فيه اذا كان يخشى انه من بني اسرائيل توقف فيه نعم نعم
طيب الشيخ الصحابي اذا اقر
شيء فهو يكون موقوفا ويكون مقطوعا نعم زكي
الشيخ الصحابي قال قولا في المقال تلك السنه يكون له حكم مرفوع او
مرفوع بلى لكن هذه ما تعرضنا لها لان هذه ما تعرضنا لها
شيخ
يمكن ما له يذكره ولا ما ذكره انت على الله ان شاء الله. نعم.
قال الصحابي امرنا او نهينا.
نعم.
لا حكم الرفع او يكون مرفوع.
لا يكون له حكم الرفع. لانه ما صرح بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان الغالب ان 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 اللي يامر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول انه مرفوع صريحا، نقول هو مرفوع حكما. ايش؟ نعم نعم نعم. لا الصحيح ان الخبر يشمل المرفوع الحديث والاثر. نعم نعم هذا هو الصحيح. نعم.
شيخ اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديث متفق عليهما.
نعم
البخاري ومسلم
اذا اتفق على تخريج حديث فهو مقبول.
لا اقول هل اتفق على الحديث وقد انتقد عليه؟
ابد. اللي ينتقد الانفراد فقط، من فرد به أحد. نعم انت. نعم.
ما هو وجه لماذا يرجح المغاربه مثل ما
البخاري؟ ايش
لماذا يرجح المغاربه مثل ما البخاري؟
لان هذا رايهم، هذا رايهم، فهو من حيث الصحه لا شك ان البخاري اصح، لكن من جهه الصناعه والترتيب مسلم اقوى. نعم.
يعني أنكر عليهم
قال لا والله ما نراهم، يعني يسألونكم عن شيء وأنتم تسألونهم، وقد أخبر الله أخبركم الله أن يعني دينهم محرم ودينكم لا يزال كما أنتم، فلماذا تسألونهم؟ فكيف يعني هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بهم، وإلا فقد أذن لهم، قال إذا حدثكم الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إذا أخذنا بما يقولون فهذا تصديق وإقرار، وفي أو إذا سألناهم بعد أشد.
بس أقول هذا الكلام كم يروي عن بني إسرائيل؟
نعم.
هذا الكلام في ما روى عن بني إسرائيل يعني
يفجر عنه. أي يرى أنه جائز، يرى أنه جائز، ويرى أن غيره يخشى عليه من الفتنة. أحيانا إنسان يخشى على غيره من الفتنة فينهاه، وهو بنفسه ربما يفعله. يقول انتهى الوقت، ناخذ درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرفوع حكما له أقسام في الواقع. أولا ما لا مجال للاشتهار فيه مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال السنة فإنما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذا نقول إنه مرفوع حكما لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، فقد اختلف المحدثون في هذا، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنما سماه سنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع لأنه سقط من الصحابة. إذا قاله التابعي، إذا قال التابعي من السنة، فللعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه موقوف ويكون مراد بالسنة سنة الصحابي، والقول الثاني أنه مرفوع مرسل يعني سقط منه الصحابي، ويكون مراد بالسنة هنا على هذا القول سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا مرسلا. واضح يا جماعة؟ طيب وعلى القولين إذا كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو قول الصحابي فهو قول صحابي أو فعله. وقد علمتم فيما سبق اختلاف العلماء في قول الصحابي أو فعله هل هو حجة أو ليس بحجة، وبينا أن الصحيح أنه حجة لكن بشرط، بل بشرطين في الواقع، أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، والثاني أن لا يخالف نصا، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن إيش خالف نصا فالعبرة بالنص. وإذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر فإن النظر المرجح. كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا نسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وأمثلة كثيرة مثل قول أسماء بنت أبي بكر نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه، فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت لكان مرفوعا صريحا، لو صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم ذبحوا نحروا الفرس وأكلوها لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما، ووجه ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو كان حراما ما أقره الله عز وجل، فيقرر الله له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، قال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله علم به فأقره. طيب كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا قال الصحابي رواية، إذا قال رواية مثلا السند اتصل إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فهذا يقولون إنه من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح عن أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه، مثل عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذه من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله والمسند المتصل الإسناد والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عندنا مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند، انتبهوا هذه خمسة أشياء. مسند هذه واحد، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع سند، والخامس إسناد. يقول المؤلف المسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله لم يبن تفسير الاتصال يعني لم ينقطع. فالمسند إذن هو المرفوع المتصل إسناده، هذا المسند. المسند هو المرفوع المتصل إسناده. من أين أخذنا أنه المرفوع؟ من قوله حتى المصطفى، ومن هنا أخذنا أنه متصل الإسناد من قولها المتصل الإسناد وقوله ولم يبن هذا المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لم يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسند، لأن اشترطنا أن يكون متصلاً، يكون متصلاً. هذا ما ذهب إلى المؤلف، وهو قول الجمهور من علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول الثاني هو ما يتوافق، هو ما يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند معناه الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، متصل أو منقطع. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المتصل، أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا مسند. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني المسند إليه، إذن من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. بقي علينا الإسناد. نعم، السند لا بأس تقديم وتأخير. السند، السند هم رجال الحديث، يعني الرواة، هذا السند. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له فهم السند. الإسناد، قال بعض المحدثين الإسناد هو السند، الإسناد هو السند. وهذا يقع كثيرا في تعبيرهم، فيقولون إسناده صحيح، يعني يعنون بذلك سنده، أي الرواة، يعنون الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راوي، يقال أسند الحديث إلى فلان، أي نسبه إليه. والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى عمر، وهكذا. نعم، فصار عندنا خمسة أقسام، وهي نعم نعم المسند والمسند إليه والسند. طيب، طبتها الآن، يعني هي بسيطة، يعني إسناد وسند ومسند ومسند إليه، ها؟ ومسند، إسناد وسند ومسند ومسند إليه ومسند، كذا. طيب، المسند ذكره المؤلف ما جمع شرطين: أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا على كلام المؤلف؟ ها؟ لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون ضعفاء، أليس كذلك؟ إذن ليس كل صحيح مسندا، وليس كل مسند صحيح، فقد يكون حديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى التابع أي إلى الصحابة، فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند، لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. نعم،
لقيت مرفوعا صحيحا، لأن أسماء هي أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أكيد أنه علم هذا الحديث من عائشة.
أكيد
علم هذا.
هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذا ما صار صلح. هو على كل حال الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره. إذا قالوا صريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام في احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم. نعم، نحن قلنا بشرط أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه عمدنا إلى الترجيح. إيه؟ نحن إذا قلنا ليس بحجة أصلا ما يرد عليه. إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسنت، إذا أخذه وفقهها فلا بد أن نضيفها إلى الرسول. وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نعم، نقول إذا كان ليس من الفقه لا لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة. كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نقول متعارضات هذه؟ لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم يا سامي.
كيف؟ يعني نقول يا شيخ المرسل إذا كان من الصحابة أو من التابعين كان معروف أنه ثقة، نقول هكذا الشيخ في المرسل، إن كان ثقة فيقبل منه.
أصل المرسل ما تقولنا عليه، ما وصلنا إلى الآن.
طب الضعيف يا شيخ.
نعم.
يعني قلنا يا شيخ الضعيف، نظرنا أن الضعيف يأتي من طرق، ويحتمل كثير من هذه الطرق تكون فيها كذاب.
لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب أو متهم بالكذب. هذا مهما كان لو يجمد كذاب ينجبر بعضا من بعض.
نعم.
كذابين لا، التدليس وضعف الحفظ وما أشبه ذلك، هذا اللي يقوي بعضها بعضا. أما إذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض،
ولو طريق واحد.
ما دام فيه كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذه لا تجيد شيء، لا تفيد. صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم. لا، الموضوع موضوع ما يعتبر إطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه أن راوي سيء الحفظ أو قليل عدالة وما أشبه ذلك، أما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء أبدا. إيش؟ إيش؟ نعم. 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 لا مهب عقلية أبدا. أنت لو مثل نقلت عني كلاما ولو هم مصلحتي، هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال إن هذا كذب علي ولا 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 كذب علي؟ لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا نفعي يقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب علي. نعم فهد. روايته عن بعض الخوارج الظاهر أنه ما يروي إلا إذا كان لهذا أصل متابع ليس على شرطه. ثم إن الخوارج معروفون بالصدق، يعني هم من أصدق الناس، هم على ضد الروافض، الروافض أكذب الناس، والخوارج بالعكس يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا، ما يمكن أن يروي حديثا إلا صادقا. نعم.
لأنه مجرد الحفظ
يا
شيخ المصطلح ما ينفع،
يعني
لو كان
هناك درس مطبق
فيه بعض
الأحاديث أمثلة يعني؟ طيب، أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة، ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة، يكون هذا إن شاء الله بحث تأتي به في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت؟ طيب تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أدري هل أنتم كلمتوا لا.
كان الرجل منا جعل مثلا يؤمر إذا سيحدث سعد أو سهل.
نعم، كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون، هذا من المرفوع حكما. أي نعم، حكما. إيه لو قال أمر النبي صار صريحا. ومثل أيضا نهينا عن اتباع قوله معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا أيضا مرفوع حكما لأنه لم تقل نهى النبي، قالت نهينا. طيب هو يقال شاذ، حديث شاذ ولا مشذوذ؟ لا، هو يقال الحديث شاذ ولا مشذوذ؟ شاذ. إذن
شاذ
يعني لا لا ما استقل. أما يعل فمعروف، يقال حديث معلول. أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الحديث المرفوع. نعم، لوراء. أي أنت أرفع يدك. أول مرة. طيب تفضل، ما هو الحديث المرفوع؟ لا نعم، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب، هل يشترط أن يكون متصلا أو لا؟ يشترط أن يكون متصلا. لا يشترط، يعني حتى المنقطع والمرسل يعتبر مرفوعا. ما تقولون؟ ها؟ صحيح. وعبيد الله ها؟ ليس بصحيح. اشتغلوا يا جماعة. نعم صحيح. لا، عبيد الله غير صحيح. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو المتصل. المرفوع المضاف إلى الرسول مرفوع سواء كان متصل ولا غير متصل، يعني لو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وإن كان غير متصل. المهم اضبطوا الشفة. يقول المؤلف، يقول وما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. أما البحث عن هل هو صحيح أو لا فهذا نعم يرجع للمتصل، إذا كان متصلا فهو صحيح، وإذا كان غير متصل فهو غير صحيح. طيب، ما هو الموقوف يا نعم أنت هنا؟
ما أضيف إلى صحابي أو
لا؟
وما أضيف إلى صحابي
فقط، فيه زيادة قيد، فيه زيادة قيد. سعود، ولم يثبت له حكم الرفع أو لم يحكم برفعه. طيب، ما أضيف إلى الصحابي ولم يحكم برفعه. طيب إمداد، إن حكم برفعه ماذا يسمى؟ إذا أضيف إلى الصحابي وقد حكم برفعه ماذا يسمى؟
يسمى مرفوعا حكما.
يسمى مرفوعا حكما مثل إيش؟ أحسنت، تمام. طيب ما الذي يشترط عبد الملك فيما يضاف إلى الصحابي أن يكون مرفوعا؟
أن
يكون
ممن عرف أنه أخذ بني إسرائيل.
أحسنت، أن لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، مثل فلا يكون ما يقوله مرفوعا حكما. طيب إذا قال الصحابي شيبة، إذا قال الصحابي قولا عن اجتهاد، يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد كأحكام الأعمال، هذا حرام هذا حلال ما أشبه ذلك، ماذا تقول فيه؟ أمرفوع هو أم موقوف؟
موقوف على
الصحابة. توافقونه؟ لماذا؟
لأنه ليس من مجال الاجتهاد.
لا، هو من الأحكام الفقهية، قال هذا حلال وهذا حرام. يلا أثبت ولا تنحى.
ليس له مجال الاجتهاد في التحليل.
لا، في مجال. ألسنا نقيس نقول هذا حرام قياسا على كذا؟
أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أن قال هذا حرام في وقت النبي أو على عهد النبي فهو مرفوع الحكم.
هذا يثبت حكم الرفع، لكن إذا قال من عند اجتهاد
موقوف
فإنه موقوف، لأن الإنسان يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع، فيكون في مجال الاجتهاد. يلا أحمد، لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، لأنه قد يقول القائل إذن الموقوف مرفوع للصحابي بارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند أو من مباحث المتن؟
المرفوع المرفوع المقطوع والموقوف،
نعم،
كلها من
مباحث
المتن.
كلها من مباحث متن. نعم. هذان قولان. هذا نعم. ما شاء الله، كثر اللي يقوم مع الجهة السنة.
مباحث
المتن. لأنه ما له تعلق بالسند، ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثل هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن. إذن هو من مباحث المتن. طيب، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من مباحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل، لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوعا، إلى الصحابي سميه موقوفا، إلى التابعي سميه مقطوعا. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال، هو عادل ولا غير عادل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، هو الذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند هو المتصل أو غير متصل. طيب، المقطوع يا عبيد الله ما هو؟
ما رواه
التابعي،
يعني وقف على تابعي ومن بعده،
يعني ما أضيف كمن بعده. طيب، هل هو من مباحث السند أو من مباحث السند أو المتن؟ طيب، المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع. المتن السند مركب هذا. متأكد؟ إيش تقولون؟ صحيح. لأن يقول سنده منقطع، سنده متصل. إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. كذا يا خالد؟ ولا؟
لا.
ها؟ عرفت الآن؟
المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند.
لكن أنت الحين عرفته لفظاً. كلمة إنك تعيد اللي أنا أقول لفظاً كلنا نعيده. لكن هل أنت فهمته معنى؟
نعم.
ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟
سنده منقطع.
طيب المتن المروي هل نقول مقطوع ولا منقطع؟
مقطوع.
مقطوع صحيح يا جماعة؟ زين. إذن البحث في كون حديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام. طيب ما هو الحديث المسند؟ نعم.
هو الحديث المروي بالسند
المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب احنا أخذنا هذا. إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقلنا قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من راوي حتى المصطفى، أفادنا المؤلف من قوله من راوي حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخواننا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند. كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أشرف. إسناد متصل. نعم. إيش؟
ما اتصل من الراوي، ما روح عن الراوي عن النبي صلى الله
عليه وسلم. هو أصلاً موقوف منتهى الصحابي، أصلاً ما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا سند متصل من أوله إلى الصحابي، هل نسميه مسنداً أو لا؟ لماذا؟ وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب ما هي النسبة بين المرفوع والمسند الأخ؟ نعم. والمسند أيضا مرفوع الرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم. ها تكلم. إيه المرفوع أعم من المسند، لأننا أضفنا شرطا. تمام. لاحظ يا جماعة كلما أضفت شرطا إلى شيء صار أخص. لا صار أخص إذا أضفت عليه شرطا صار أخص، واللي ما فيه الشرط أعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف سواء متصل ولا غير متصل. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند. حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. واضح يا جماعة؟ طيب فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راويه، ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أنا لو أضفته إلى واحد منكم الآن، لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا مسند اصطلاحا. أين ذهبت؟ إلى كسل ولا إلى خطوم؟ أنت يا شيخ،
أن كل مسند
اصطلاحا، الفرق بينهم ما هو النسبة؟
الفرق أن كل ما أضفت إلى مسند يسمى مسند لغة،
أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائده مطلقا. ها، مسند اصطلاحا
هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشرط
أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند اصطلاح والمسند لغة؟ العموم؟ أي لا، النسبة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، تمام؟ طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف، أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ هنا هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. وش تقولون؟ صحيح، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ، نتكلم على الكلمة هذه وهي فقط النظر عن كونه في الاصطلاح أو الاصطلاح. المصطفى مأخوذ من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبقت إحداهما بالسكون، إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاءً. يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل، المتصل. فما هو المتصل؟ استمع إليه. ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى، اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوعا، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه. هذه ثلاث شروط. بناء على ذلك الموقوف لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع لا يسمى متصلا، ليش؟ لأنه لم ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع إذا كان فيه سقط في الراوي في الرواة لا يسمى متصلا لأنه منقطع. على ظاهر كلامه أيضا المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، لا بد أن يكون سماعا، والسماع أقوى أنواع التحمل. السماع من الراوي أقوى أنواع التحمل. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه. وبناء على هذا يشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، لا بد من الاتصال. فإذا قال قائل هل نحن نحتاج إلى معرفة المتصل؟ قلنا نعم، لا بد أن نعرفه، لأننا ذكرنا من شروط الصحة إيش؟ اتصال السند، فلا بد أن نعرف ما هو المتصل، ما هو المتصل. وعلى هذا يتبين أن القول الثاني أصح من كلام المؤلف، أن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده بمعنى أنه تلقاه كل راو عمن فوقه فإنه إيش؟ يكون متصلا. وقد سبق لنا هل يشترط في الاتصال الملاقات، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. الأول اشتراط السماع، الثاني اشتراط اللقي، الثالث اشتراط المعاصرة فقط. ما هو أشدها؟ ما هو أشدها؟ الأول ثبوت السمع، ثبوت السمع. تفهمين ولا لا؟ طيب، مثلا لو روى زيد عن عمرو وهما في عصر واحد ولكن لم تثبت الملاقات، هل هو متصل أو غير متصل؟ على القول الأخير متصل، لأنهما في عصر واحد. طيب، وعلى القول الأول والثاني غير متصل. روى شخص عن إنسان لقاه ولكنه لم يثبت أنه سمعه منه، أنه سمع منه، لم يثبت أنه سمع منه، فعلى القول الأخير، وعلى القول الثاني متصل، وعلى القول الأول غير متصل. طيب، روى شخص عن آخر حديثا وقد ثبت سماعه منه، نعم، على الأقوال كلها يكون متصلا، ولا يشترط أن يثبت سماعه هذا الحديث بعينه، إذا ثبت أنه سمع منه فهو متصل، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو كذا وكذا، فإنما ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. ما أدري أنتم فاهمين جيد؟ كما الأقوال مازن؟ ما هي؟
بعض السماع،
نعم،
اشترط
الملاقات، المعاصرة فقط. طيب، شخص روى عن إنسان ثبت أنه سمع منه لكن لم يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه. متصل. طيب إلا استثنين. قل استثنين من هذا. رجل روى حديثا عمن ثبت سماعه منه، قلنا يحمل على الاتصال. إلا نعم يكون ما سوى هذا الحديث غير متصل. مثلا قالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة. حديث العقيقة. بناء على هذا القول نقول إذا روى الحسن عن سمرة سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، فهو غير متصل. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أنه فيها خلاف من حيث إن الحصر صعب. الحصر صعب، يعني كن نقول ما سمع منه إلا هذا الحديث، هذا صعب جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم نسمع سواه، لأنه ما يمكن أن يسمع منه بعد موته. وأما إذا قاله في حياة سمرة فيحتمل، يحتمل أنه قال هذا، قال لم أسمع سوى حديث العقيقة ثم بعد ذلك سمع حديثا آخر. طيب الخلاصة يا جماعة، ما هو المتصل؟ هو المرفوع الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بلفظ السماع، بلفظ السماع. ناخذ تعريف المؤلف: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. للمصطفى يعني إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل لا ما تلقاه كل راو عمن فوقه دون شرط أن يكون مرفوعا. حتى الموقوف نسميه متصلا، حتى المقطوع نسميه متصلا، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا. وهذا القول هو الراجح. مسلسل، هذا أيضا نقص من الحديث، المسلسل وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة. هذا في اللغة، سلسل الشيء يعني ربطه في سلسلة. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، إما وصف الأداء أو وصف الحال، حال الراوي أو غير ذلك. وفائدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، قد ضبط الرواية. وله أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لمن روى عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء. نسمي هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، أدوه وهم على الغداء، هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث إنهم كلهم قالوا أنبأني، أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى آخره، نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وأنتم ترون الآن في البخاري نقرأه دائما، لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت وأحيانا يقول حدثني وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا، لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي حدثني فلان بكذا ثم تبسم، وقال الثاني حدثني فلان بكذا ثم تبسم، كل واحد يقول ثم تبسم، هذا أيضا مسلسل اتفاق الرواة فيه على حال واحدة. وانظر إلى الأمثلة، قال مسلسل قل على قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف واحد منين؟ من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراب. إذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي يسمى ذلك يسمى ذلك مسلسل. طيب، مثل أما والله أنباني الفتى، لو كان كل واحد منهم يقول أنباني فلان، قال أنباني فلان، قال أنباني فلان إلى آخره، نسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. طيب، ولو اتفقوا على سمعت، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول إلى آخر السند، هذا أيضا مسلسل. طيب، كذاك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان قائما، وقال الثاني أيضا حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، حتى انتهى السند، نسمي هذا أيضا مسلسل. طيب، حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، مسلسل أيضا. طيب، ومثل أيضا يقول كذاك أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، نعم، هذا أيضا مسلسل. فلو أن الرواة رووا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان، حيث قال يا رسول الله أعلى أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل هذه الجملة حتى تبدو نواجذه، نسمي هذا أيضا مسلسلا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحد أو على وصف واحد كما قال المؤلف، هذا هو المسلسل. فهو أيضا من أقسام الحديث المسلسل، وهو ما أتى على وصف واحد في حال الراوي أو في صيغة التحديث. ما الفائدة من معرفة المسلسل؟ أولا، هو الحقيقة فن طريف المسلسل، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائما، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يتغدى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، هذه حال طريفة، أن يتفق الرواة كلهم على حال واحد. الفائدة الثانية أن في نقله مسلسلا هكذا حتى وصف حال الراوي دليلا على ضبط الرواة، ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين حدثه، فهو يزيد الحديث إيش؟ يزيد الحديث قوة. نعم، هذا من جهة. من جهة ثالثة، إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة عبادة، مثل حديث معاذ إني أحبك، كون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، يعني أحبك في الله، هذا مما يزيد الإنسان قربة إلى الله، لأن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا أيضا من فوائد الحديث المسلسل. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. بقينا في مسألة المسلسل، هل هو من مباحث السند أو من مباحث الإسناد؟ نعم، أو من مباحث المتن قصد، ها؟ يشمل هذا وهذا؟ نعم، مشترك، يشمل هذا وهذا. ثم قال المؤلف: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة. هذان أيضا من أقسام الحديث، من أقسام الحديث العزيز، ومن أقسام الحديث المشهور. طيب، فما هو العزيز وما هو المشهور؟ العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح المعنى الأول وهو القوة. فالعزيز مأخوذ من عز بمعنى قوي، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان بعضهما عن بعض، يعني بمعنى اثنين، ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. والمؤلف هنا ما قال مرفوع، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا العزيز هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأنه قال مروي اثنين، مروي اثنين، ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، حتى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا للصحابي، أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع؟
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.